أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وأهل محمد. قال العلامة رحمة الله عليه: ولو طهرت بعد الفجر أمسكت استحبابا. هذا الحكم بالحقيقة يتكلم طبعا هو عن الحائض، فهذا الحكم في الحقيقة تقدم بشكل مكثف، يعني تكلمنا عند الكلام في الإمساك تأدبا وبينا استحباب ذلك في حينه، ثم قال: وقضته، يعني وتقضي ذلك الصوم. طبعا هذا كون وقضته مما لا إشكال فيه، لأنه إذا كانت قد نزل عليها الحيض في النهار فلم يتم لها النهار كي تكون قد اجتمعت الشرائط فيها، وبالتالي تكون فاقدة للشرط، لأن مما تكلمنا به في الدرس السابق أن الشرط هو أن لا تكون حائضا في طول النهار. وحيث أن هذه المرأة نزل عليها في جزء من النهار الحيض، فحينئذ لا بد من أن تفطر، ومن ثم يجب القضاء. ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل الفجر صام ذلك اليوم واجبا وإلا فلا. وهذا أمر أيضا واضح، باعتبار أن الصبي والمجنون لا يجب عليهما، فإذا أفاق قبل الفجر حينئذ يكون قد تم مفروض كما هو الفرض، تمت شرائط وجوب الصوم عليه فيلزمه الصوم. أما إذا كان البلوغ بعد الفجر أيضا حينئذ لا دليل على أنه يجوز الصوم في ذلك اليوم، بل الدليل على خلافه، وبالتالي يكون فاقدا للشرط، حينئذ لا يصح منه الصوم. ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل الفجر صام ذلك اليوم واجبا، لأنه يكون قد تم شرائط وجوب الصوم وبالتالي يصوم. وإلا يعني وإن لم يكن قبل الفجر وإنما كان بعد الفجر فلا يجب عليهم الصوم. والمريض إذا برئ أو قدم المسافر قبل الزوال ولم يفطر أمسك واجبا وأجزأهما. بالنسبة إلى المريض إذا برئ قبل الزوال وكذلك المسافر إذا جاء قبل الزوال، ورد فيهما أنه يجوز لهذا أن ينوي صومه من حين وصوله إلى البلد أو من حين برئه، وبالتالي يصح منه ذلك الصوم. وحيث يصح منه ذلك الصوم حينئذ يعتد به ولا يحتاج إلى القضاء. وهذا تقدم الكلام فيه أيضا في شرائط الصوم إذا تتذكرون هذا المعنى أو تراجعون. ثم قال: ولو استمر المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء، وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد. يقول: لو أن إنسانا كان مريضا في شهر رمضان ثم استمر فيه المرض إلى شهر رمضان الثاني، فحينئذ بالنسبة لشهر رمضان الثاني يصومه، فإذا أتم صومه حينئذ يكتفي بذلك، فقط يدفع الفدية اللي احنا نعبر عنها، واللي هو عبر عنها قال: تصدق عن الماضي لكل يوم بمد. ومعنى هذا معناه انه الصوم الاول الذي تركه بواسطة المرض باعتبار استمرار المرض الى شهر رمضان الثاني وعدم انقطاعه، حينئذ لا يحتاج الى القضاء، وإنما يسقط القضاء في هذا الحال، ويلزمه فقط أن يدفع عن كل يوم بمد من الطعام. هذه المسألة طبعا مسألة بحد ذاتها مهمة، ووقع فيها اختلاف، ربما يمكن أن يقول اختلاف شديد. صحيح أنه ما ذهب إليه المصنف رحمة الله عليه من سقوط القضاء للسنة الأولى والاكتفاء بدفع الفدية، هذا الأمر هو المشهور أو نسب إلى المشهور، لماذا نحن نتطفل ونقول المشهور، بس نسب إلى المشهور قدر متيقن، بل أكثر من هذا، أكثر من كون نسب، أنه الروايات أيضا فيها كثيرة، فروايات كثيرة جدا، حتى أن صاحب الجواهر رحمة الله عليه قال بأنها متواترة، أو قال بأنه لو قيل متواترة ليس بمجازف، القول بكونها متواترة ليس ذلك بمجازف. على أي حال، المسألة هنا لها أقوال ثلاث. القول الأول وهو الذي قلنا بأنه نسب إلى المشهور، هذا القول والذي اختاره العلامة رحمة الله عليه المصنف، وهناك قولان آخران. سنحن نرجع على كلام العلامة، فكلام العلامة بالحقيقة أو القول الذي اختاره العلامة هو أنه بالنسبة إلى شهر رمضان الماضي ذاك يسقط عنه القضاء والواجب فيه دفع الفدية فقط، إذا طبعا إذا استمر إلى شهر رمضان الثاني من دون انقطاع. وأما الصوم الآخر يصومه، إذا استمر باعتبار استمر واكتمل حينئذ يصومه بعد ذلك، فبالنسبة إلى الشهر رمضان الأول يسقط فيه القضاء، وبالنسبة للثاني يقضيه إذا برئ بعده، حينئذ فيقضيه ويدفع الفدية فقط بدلا عن صوم الأول الشهر الأول. هذا هو أحد الأقوال. القول الثاني يقول لا، لأنه لا يحتاج إلى هذا الأمر، وإنما هو فقط يجب عليه القضاء دون الكفارة، كفارة ما في. وعن الشيخ دعوة الإجماع عليه على كل حال. الثالث قال بأن نجمع بين الأمرين، فالقول الذي اختاره المصنف رحمة الله عليه هذا يقول بأنه الواجب هو الفدية دون القضاء، والقول الآخر أن الواجب هو القضاء دون الفدية، والقول الثالث هو الذي يقول بأنه يجمع الأمرين معا. الأقوال إذن ثلاثة. قلنا القول الأول هو المنسوب للمشهور، القول الثاني هو المحكي عن ابن أبي عقيل وابن بابويه والخلاف والغنية والسرائر والحلبي والتحريف، هذا القول الثاني الذي هو وجوب القضاء دون الكفار. وعن الشيخ دعوى الإجماع على هذا الأمر، على هذا القول. القول الثالث كما قلنا والذي هو عبارة عن القول الثاني إذا استثنين الأول، هو ما حكي عن ابن الجنيد، وهو القول بوجوبهما معا. الإنصاف أن هذه الأقوال الثلاثة هناك ما يمكن أن يدل عليها. أما بالنسبة إلى القول الأول فكما قلنا أن الروايات كثيرة جدا، بحيث واصل إلى حد قال عنها في الجواهر لا بأس بدعوى تواترها، والخروج بها عن ظاهر قوله تعالى، يعني عن إطلاق قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ظاهر الآية بمقتضى إطلاقها أنه يجب القضاء على كل حال، فهذه الروايات الشريفة التي يمكن أن يشير إليها صاحب الجواهر والتي أشار إليها صاحب الجواهر هي بالحقيقة مخالفة لهذه الآية، فلو تمت حينئذ يلزم تخصيص هذه الآية بها، هذا الأمر الأول. وهو كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام، سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر، فقال عليهما السلام: إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه، يعني الثاني، وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مساكين، وعليه قضاؤه وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه، وتصدق عن الأول يعني عن الشهر الأول أو رمضان الأول لكل يوم مد على مساكين وليس عليه قضاؤه. وهذه الرواية كما نلاحظ أنها صريحة في هذا الأمر، تقول أنه مرة يستمر المرض إلى رمضان الثاني ومرة لا يستمر، فإن استمر حينئذ يسقط القضاء. نعم، إذا لم يستمر لا يجب عليه قضاؤه ويجب عليه الفدية. هذا بالنسبة إلى دليل أو الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على القول الأول. وأيضا صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال عليه السلام: يتصدق عن الأول ويصوم عن الثاني، يعني يتصدق عن شهر رمضان الأول ويصوم عن شهر رمضان الثاني. ونحوهما غيرهما. كما قلت لكم الروايات هذه كثيرة، من رجع إليها يجد أنها روايات عديدة واردة في هذا المعنى ويستفاد منها هذا المعنى. هذا هو عبارة عن دليل القول الأول. فدليل القول الأول هو عبارة عن النصوص الكثيرة والتي عبر عنها أو قال عنها صاحب الجواهر بأن من قال بأنها متواترة ليس بمبالغ ولا مجازي. واستدل القول الثاني بخبر الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل، قال عليه السلام: عليه أن يصوم وأن يطعم عن كل يوم مسكينا، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام، يعني ليس عليه دفع هذه الكفارة أو الفدية، نعبر عنها ما شئنا نعبر عنها نعبر، إلا الصيام إن صح. وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا، يعني مو استمر وإنما مرض ثم تعافى ثم مرض مرة أخرى ثم مرض وهكذا. ظاهره وإن تتابع المرض يعني لم يكن مرضا واحدا وإنما هي أمراض متتابعة متعاقبة، وبالتالي هذه الأمراض المتتابعة تكون سببا في أن يكون عليه القضاء والكفارة. قضاء والكفارة معا، ليش؟ لأنه حصل فاصل، أما من دون حصول الفاصل فلا مجال لهذا الكلام. هذا هو عبارة عن دليل الوجه الثاني.
وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا، يعني بس الطعام ما الصيام.
لا شلون يعني شكرت أنا خد أقرأها الجديد. قال عليه السلام: أن يصوم وأن يطعم عن كل يوم مسكينا، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام. هذه اللي هي ها إن صح.
إذا صح
شلون يعني إن صح؟
صح من المرض يعني
إيه يعني من يصوم يعني شو وقت يصوم يجب عليه؟ خمومه هو مريض وإذا صح من المرض ما استمر له إلى الموت حينئذ عليه أن يصوم. جينا إلى أمر ثالث وهو التتابع. وإن تتابع المرض عليه، ونقول تتابع يعني شنو؟ يعني مرض يعقبه مرض. وإن تتابع المرض عليه فلم يصح، يعني كان مريضا باستمرار، فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا إلى رمضان الثاني. فكون أن يطعم لكل يوم مسكينا، كما يمكن أن يستدل الثالث اللي هو عبارة عن الثاني. بالحقيقة احنا كتبنا بمضمر سماع. مضمر سماع قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه، فقال عليه السلام: يتصدق بدل كل يوم من رمضان الذي كان عليه بمد من طعام، وليصم هذا الذي أدرك، فإن أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه، فإني كنت مريضا فمر علي 3 رمضانات لم أصح فيهن، ثم أدركت رمضانا فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من الطعام، ثم عافاني الله تعالى وصمتهم. فالرواية تتضمن أنه هم صام هم دفع عن كل يوم من هذه الأشهر الثلاثة، يعني أشهر رمضانات الثلاثة، دفع عن كل يوم مد من طعام. ومعنى هذا معناه أنه جمع بينهما. خب، هذه إذن الأقوال الثلاثة ما هو علاجها؟ وكيف أن يعني نجمع بين هذه النصوص العديدة وبين الآية الشريفة أيضا التي تقول بحسب إطلاقها أنه يجب عليه القضاء؟ كيف نجمع؟ هذا ما يأتي الحديث عنه. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.